created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في المنعطف الأخير في الحديث عن المدارس الحكمية المدارس المعرفية التي اختلفت فيما بينها في المقام الأول أي الثبوت أي في الطرق الموصلة إلى اكتشاف الحقائق. توجد المدرسة المشائية والمدرسة الكلامية والمدرسة العرفانية والمدرسة الإشراقية والمدرسة الحكمة المتعالية. نحن تحدثنا بالأمس عن مدرسة الحكمة المتعالية
created with free version for non-commercial use.
تركيز ملا صدرة في المقام الأول قلنا بأنه حاول في المقام الأول مقام الثبوت أن يؤسس لتن متكاملة من خلال البنى والأعمدة التي اعتمدها وهي هذه الأعمدة القرآن والعرفان والبرهان وجعل المحورية لمن؟ للقرآن وجعل البرهان والعرفان يدوران حول القرآن. ومن هنا له كلمات لطيفة في هذا الصدد نحن تقبل استعرضنا بعضها ولكن ننقل البعض كما مثلا هذه العبارة للشيخ جواد آملي حفظه الله ورعاه يقول إن الحكمة المتعالية لمدرسة ملا صدرة إن الحكمة المتعالية وجدت كمالها في الجمع بين الأدلة البرهان والعرفان والقرآن وأنه لا يوجد أي اختلاف بينها وإنما هي في توافق وانسجام تام. نعم في مقام المقاية التحرية بين هذه الطرق الثلاثة لما نقيس البرهان مع القرآن مع كذا يقول فإن المحورية والأصالة هي للقرآن والآخران يدوران حوله لا ينفكان عنه. واضح؟ هذه بعد مطلب أو كلمة رائعة جدا من منظر رائع كبير جدا بمستوى الشيخ جواد آمل في زماننا هذا. وعلى ذلك نجد بأنه يعني نركز ما ذكرناه بالأمس مدى اهتمام فيلسوفنا الكبير ملا صدرة قدس الله نفسه الزكية بالشريعة بالقرآن بالتراث الروائي العظيم والذي هو من أهم الروافد في إنشاء هذه المدرسة بل جعل البرهان والعرفان في خدمة اكتشاف كنوز هذا المحور الأصيل القرآن والروايات المعصومة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ومن هنا قلنا بهذا ندفع الشبه التي تراد
created with free version for non-commercial use.
لأن قلنا بعض الشبهات تراد على الحكمة المشائية لا ترد على من على مدرسة ملا صدر الذي هو أصلا زاوج بين هذه البنى لأن أحد إشكالات الإشكالات على الفلسفة أو الفلاسفة أنهم لا يعتنون لا بالقرآن ولا بالروايات وهذه مفتنيات عقولهم القاصرة وما إلى ذلك هذا الزخم الكبير من الإشكالات على هذه النقطة. ولكن كما قلنا لابد أن نفرق أن الإشكال يضرب أي مدرسة عادة نحن حتى المشاة كونهم علماء في الدائرة الإسلامية بدون سنة مسلم المطوسي مسلم وغيره من هؤلاء الكبار الفارابي كذلك نعم الإشكالات على كل حال لكن شاهد مدرسة ملا صدرة مدرسة معتمدة ويستفاد منها في كثير من مبانيها في معرفة الآيات معرفة الروايات يعني أسرار الآيات أسرار الروايات وما إلى ذلك. ومن هنا يوجد كتاب لملا صدر يسموه العرشية سمعت كتاب العرشية وهم آخر ربما كتابات كانت له كلمة لطيفة في ختم ووصية ختم ووصية يقول هذا العبد الذليل اللي هو يقصد نفسه طبعا يقول هذا العبد الذليل إني أستعيذ بالله ربي الجليل في جميع أقوالي وأفعالي ومعتقداتي ومصنفاتي من كل ما يقدح في صحة متابعة الشريعة. إذا شوفوا فعلي يخالف الشريعة مصنفاتي مؤلفاتي سلوكياتي أقوالي أنا أعود من هذا إنه يريد يقول لك بأننا مع الشريعة أنا وراء الشريعة لا أخالف الشريعة قال من كل ما يقدح في صحة متابعة الشريعة التي أتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه وآله أفضل صلوات المصلين. أو يعني هم أعوذ من هكذا، أو يشعر بوهن بالعزيمة والدين أو ضعف في التمسك بحبله المتين. يعني تشعرون بأننا كذا كذا، أبدا هذا كله أستعيذ من عنده. قال لأني أعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله كما هو أهل ومستحق إلا بتوسط من له الاسم الأعظم وهو الإنسان الكامل، يعني النبي والأئمة الكامل، إلا بتوسط من له الاسم الأعظم وهو الإنسان الكامل المكمل خليفة الله بالخلافة الكبرى في عالمي الملك والملكوت الأسفل والأعلى ونشأتي الآخرة والأولى. لاحظ هذا معتقدات في العرشية صفحة 285، هذا من الكتب الذي يعد من الوثائق التي توضح معتقدات ملا صدرة وآراء وما إلى ذلك، ربما تعتبر فتاوى الأخيرة في البحث الفلسفي نتجات الفلسفي لأنها في آخر عمره. ومن هنا واقعا بعد اللي يسمع كلام هذا الشيخ الجليل ويقرأ بعد يقف واقعا ولا يهمز بأي همز أو لمز في حياض قدس واقعا، لأن رجل عظيم أسس مثل هذه النظرية، هذه كما أشرت يعني الآن إن الآن إحنا لما نأتي إلى علم الفقه وعلم الأصول لماذا نقول هذا رجل أصولي متمكن؟ لأنه أسس مدرسة أصولية، والهدف ماذا منها؟ الهدف من المدرسة الأصولية هي خدمة الدين، الهدف من المدرسة الأصولية هي بتعبير منطق الفقه على بعض الآراء ومنطق المعارف الدينية على بعض الآراء الأخرى كما عند بعض أساتذتنا. فلماذا هذا الاهتمام البالغ بالأصول؟ شوف أنت بعض المراجع الله يحفظهم 20 سنة في دورة أصولية صحيح؟ مع التحقيق والتدقيق والتنقيب والبحث، لما تسأله لماذا أنت مضيع وقتك يقولك هذا هو آليات، هذه قواعد، هذه أسس لفهمي مين؟ لفهمي روايات الفقه والفروع، وتعال إحنا معنا وسائل دورة متكاملة معنا كذا شلون نستفيد. نفس الشيء يقول لك هذا صاحب المعارف، هي أنا أسست لك مدرسة من خلال مبتنياتي من خلال قواعدي من خلال أسسي تنطلق للاستفادة مين؟ في كنوز القرآن، في كنوز روايات أهل البيت سلام الله عليه. من نفس يشكل على الفلسفة يأتي حتى على الأصول، يأتي على أي علم آخر، يأتي حتى على علم الرجال وعلم الحديث وعلم كل هذه العلوم، في النتيجة هذه علوم. أحظ إذن الإشكالات الواردة واقعا بجملة منها واقعا إشكالات معمية، إشكالات مضببة أو مضببة، إشكالات لا تنبه واقعا عن وحي كامل. بالعكس البحث المعرفي مهم جدا، آلياته مهمة جدا، الاستفادة منه مهم جدا. لاحظ وأنا أنقل هذه العبارات كما أشرت من باب التهيئة. من هنا ملا صدر لهم كلمة لطيفة قرأناها بالأمس أو لم نقرأها، أن مسألة أنه created with free version for non-commercial use. ينتهي بنا الوقت الطويل. خلاصة ما أريد أن أوضحها بأن المنهج الذي ابتكره ملا صدر عليه الرحمة هو أعطاء الأصالة والاستقلالية للبرهان والعرفان والقرآن على حد سواء، بنحو أدى إلى التوافق والانسجام بمستوى كبير جدا، بعكس المدارس الأخرى حتى مدرسة الإشراق لم توفق وأنها اعتمدت نفس المصادر تقريبا، أكو تشابه نغض تشابه، يعني قالت نحتاج إلى الحق، قالت نحتاج إلى وين؟ إلى العرفان والمكاشفات، نحتاج حتى إلى الشريعة كما، ولكن لم تستطع. وهذا الفارق بينها وبين الحكمة المتعالية، أن الحكمة المتعالية مؤسسة ملا صدر نجح نجاحا باهرا وكبيرا موفقا في إعداد صيغة توافقية أو صيغة انسجامية بين هذه الأعمدة الثلاثة، وجعل المحور القرآن الكريم. بينما وإن كانت مدرسته عظيمة وإن كان ملا صدر يشيد بعظمة السهوردي، لأنه فعلا قفزهم قفزة كبيرة، بدل ما يكون المنهج فقط بحثي مشائي هو وين قفز قفزة أخرى، وهو أدخل أعطى للمكاشفات دور كبير، ولكن ملا صدر قفز قفزات أكبر فأكبر كما أشر. كانت المسائل ما قبل ملا صدر مثل الفلسفة 200 مسألة، لكن ببركة جهود العلمية وهذا الـ هذه العبقرية الخاصة واقعا طورها إلى 700 أو 800 مسألة، والآن لا زالت نتائجها وما إلى ذلك. هذا جهد علمي كثير. مثل الآن تقول مثلا السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية ببركة قوة في علم الأصول وين؟ طور المسائل الأصولية، والأسئلة وتلاميذه يتابعون ويفرعون ويستفيدون هذا المن. ماذا تقدم الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية؟ تقول واقعا أعد مدرسة أصولية راقية جدا، لا زالت كذا كذا. نفس الكلام هو الكلام، نفس الكلام هو الكلام. هكذا نقول عن ملا صدره، هكذا نقول عن ابن سينا، محقق الطوسي، هكذا نقول عن السهواردي. هذا الذين يغالطون أنفسهم واقعا يقعونهم في مغالطات جدا خطيرة. على كل حال لا نريد أن أستغرق أكثر من ذلك. إذن التكوين العام بأنه طبعا هذا كما قلنا كل هذا من باب التعميق أكثر في البحث أو في المقام الأول. في المقام الثاني أشرنا ربما بالأمس بشكل مختصر وقلنا أنه ملا صدر عليه الرحمة في المقام الثاني أي مقام الإثبات والإبراز كان يعتمد وين؟ يعتمد على المنهج العقلي والبرهاني. لاحظ منهج العقلي والبرهاني. أستاذنا سير كمال حدي حفظ الله في نفس كتابه هذا مدخل إلى مناهج معرفة عند الإسلاميين يقول في صفحة 277 يقول أذكر الكلمات لطيفة عشان لا أطيل عليكم. المقام الثاني وهو الحديث في أن تلك الرؤية الكونية created with free version for non-commercial use إليها من خلال العناصر الأساسية اللي اعتمدها اللي قلنا وين القرآن والبرهان والعرفان، فهل استطاع أن يؤسس منظومة فلسفية متقنة تكون قادرة على إثبات كل تلك المعطيات عن طريق المنهج العقلي والبرهاني أم لم يكن موفقا؟ يعني الآن هذه موارده، هذه روافده، هل استطاع على مستوى الإثبات وإبرازها للآخرين بالمنهج العقلي هل كان موفقا أو لا؟ يقول لا ريب أن النجاح الذي حققه الشيرازي يعني ملا صدره في هذا المجال كان كبيرا جدا بنحو لا يمكن أن يقاس التجارب التي سبقته، لا تجربة المشاة ولا الإشراق ولا العرفان ولا غير ذلك، بالأخص في المدرسة الإشراقية اللي كان سؤالكم بالأمس، بالأخص في المدرسة الإشراقية التي حاولت ذلك. المدرسة الإشراقية لا تلاحظ في التشابه لأنها معتمدت البرهان والعرفان والشريعة كذلك، مو صحيح؟ خب لماذا لم نقول لأنه لم توفق على مستوى الإثبات وإبراز باللغة البرهانية؟ يمكن وصل إلى حقائق على مستوى الثبوت أنه اعتمد الطرق الثلاثة من التصفية والتزكية لكن ما استطاع وين أن ينقلها بالمنهج العقلي البرهاني لمن؟ إلى الآخرين. والكلام إحنا في إعداد منظومة مو الكلام فقط في المكاشفة، وإلا العارف وصل إلى حقائق لاحظوا لكن ما استطاع أن يوصلها لآخرين في مقام الإثبات بالدليل البرهان. السهواردي نفس الكلام لاحظ، ولكن لما تأتي النوبة إلى ملا صدر قدس الله نفسه الزكية لا قفز قفزة كبيرة جدا في المقام الثاني مقام الإثبات. فإذا حل الإشكال إذا رحتموا بالأمس وهذا بأن نفرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. نقول قد حقق نجاحات كبيرة الشيخ الإشراق على مستوى الثبوت في مكاشفات في سير العلمي والبحث العقلي والبحث التصفوي والتزكوي وما إلى ذلك، ولكن على مستوى الإثبات والإبراز ما توصل، ما استطاع أن يوفق كما فعل من ملا صدرة. لاحظوا وياي قال حاولت ذلك ولم توفق له مع أن عناصر الاتجاهين ومنابعهما كانت متقاربة بل مشتركة نفس المنابع والروافد، وربما كان هذا هو سر نجاح هذه المدرسة أي مدرسة مدرسة الحكمة المتعالية وتحولها إلى إطار فكري وفلسفي ظل سائدا لقرون متعددة إلى يومنا هذا، يعني من القرن التاسع الهجري تاسع وعاشر وحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قرن أربع إلى خمسة قرون يعني 500 سنة تقريبا هذه المدرسة بعد نجاح حكمت ولا زالت معطياتها وصحيح انت بينك من الله اقرأ أي كتاب علمي الآن معرفي عندنا عقائدي من خصوصا العلماء الكبار والمحققين من علمائنا تجدهم من زمن بعد زمن ملا صدر متأثرين بآراء وأفكار صار يقولوا هذا رأي ملا صدر هذه ملا صدر ترى لا هو ارتكازا أصلا وعمقا هو أي مستفيد من 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 منبع ملا صدر عليه الرحمة لا يستهان بملا صدر ومنزلة created with free version for non-commercial use يعني رغم أنه صاحب البحار يصنف أنه ضد التوجه الفلسفي وكذا صاحب رواية وغيره، لكنه أنت أقرأ البحار تجد كثير من نقولات يقول وقال بعض الأفاضل وقال بعض الأعلام غيره وغيره، يقصد هو ملا صدر يعني ينقل حتى أراء. لاحظ أراء، شوف التفسير، أراء في أصول شرح أصول الكافي، وتجد أراء عميقة نتيجة هذه البنية المعرفية اللي حققها واستفاد منها وما إلى. لما تشوف أنت تقرأ أنت دورة فقهية، إذا كان الفقيه أصولي تحس وين متانة الدورة الفقهية، مو صحيح؟ تحس في عظمته، تشقيقاته، بدقته، بمحاكماته للأدلة. لكن إذا كان هزيل في علم الأصول، أصلا ما عنده علم أصول، شو يصير؟ ما يقدر ما يوفق إلى طريق. فنفس الكلام، لأنه في النجاة علم الأصول ولو على الرأي المعروف أنه فعل خادم لعلم الفقه، أن يخدم فرضا على روايات المعارف.
Created with free version for non-commercial use.
تحتاج إلى إذن مباني فلسفة علمية. هو تعبير إذا تخاف من لفظ فلسفة احذفه. قول منهج معرفي، منهج عقلي فرضا لفهم روايات أهل البيت سلام الله عليه. يقول في هذا المقام، يعني المقام الثاني من البحث، تجلت عبقرية صدر المتألهين حيث استطاع أن يحقق إنجازا ضخما على مستوى القواعد والمباني الفلسفية. أدت إلى بناء نظام عقل جرير قام على أسس برهانية يمكنها تفسير العالم الإمكاني وعلاقته بمبدئه المتعالي. أنت عندك مجموعة من الأسئلة، علاقة الله بعبادة، شلون الخالق، شلون صدر الخالق، شلون كذا، شلون كذا، شلون المعاد، شلون الرجوع، شلون البرزخ، شلون كذا، دور الإمامة، دور النبوة، مجموعة إشكالات. تحتاج إلى مدرسة تنظر لك للإجابة وعلاقة بمبدئه المتعالي. ولسنا الآن بصدد بيان تلك القواعد، ولعلنا سنعود. نعم، هذا تمام الكلام في هذه النقطة.
Created with free version for non-commercial use.
طبعا بعدين طبعا ملا صدر عليه الرحمة حقق مكاسب علمية بعض ما يتعلق بالأمور العامة من الوجود كما سيتضح في دراستنا لبداية الحكمة، ثاني ما يتعلق بالمبدأ يعني بالإلهية بمعنى الأخاص في المرحلة الثانية عشر، المرحلة الأخيرة، الثالث ما يتعلق بعلم النفس الفلسفي، النفس ومراتبها وما إلى ذلك، الرابع ما يتعلق بالمعاد. بعدين خب حاط هنا متعلقة بهذا المعنى. كلمة أخيرة قبل الختام هذا التساؤل، بأنه واقعا هذه المدرسة العظيمة وهذا الجهد العلمي هل يعتبر نهاية المطاف؟ يعني بعد ما نفكر، بعد ما نقطع البحث، خلاص نبدأ نحضب مقولات ملا صدرها ونكررها ونستفيد منها امتداد فكري من غير انطلاق، أرحب في المعارف وما إلى في إعداد صيغ وقواعد معرفية أخرى. قول بلا شك أن الحقيقة أعظم مما نتصورها. حظ ولو معنا ألف ملا صدرة هم نحتاج إلى وين؟ إحنا لابد من الاستمرار في البحث المعرفي. صدرة لم يكن هو خاتمة المحققين، ولم يكن هو أصلا يدعي لنفسه أنه بعد لا مزيد على ما وصلت إليه أبدا. هذا كل الحقيقة اللي أعطيتك إياها أبدا. الحقيقة أكبر مما نتصورها. نعم هو حقق نجاح كبير، ولكن لم يعني أنه جملة من تلاميذه هم اشكلوا عليه، قبلوا بعض مقولاته، رفضوا بعض مقولاته، أسس وحقق وكذا كذا ولا يوم. نعم في العام الأقلب يبقى نسيج ملا صدرة قوي جدا ومؤثر، لكن لا يعني أنه نهاية المطاف. من هنا توجد عبارة لطيفة نفس ملا صدرة عليه الرحمة يقول: وإني أيضا، هو تعقل هذا الاعتقاد أنه أنا لما أنتجت هذه المدرسة وأحكمت بنيانها وسلسة لا يعني أنها وين آخر المدرسة، مثل ما صار معنا مشاء وقالوا بعد ما بعدها ما بتجي مدرسة بعده، جوين جت الإشراق، بعد الإشراق مثلا جت العرفان وهكذا، ما تدري أنت بعد ألف سنة مثلا تجي مدرسة معرفية أخرى، ويمكن الآن موجودة مدرسة أو بذور لمدرسة جديدة، الله أعلم عن العلماء موجودين محققون أو موجودون ويكتبون ويحققون وما إلى ذلك. ملا صدر يقول: وإني أيضا لا أزعم أني قد بلغت الغاية فيما أوردته كلا، أنا ما أدني وين وصلت الغاية، فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت ولا أتوصل فهم، لا يعني أن فهمي هو الفهم الأكمل، ومعارف الحق، يقول ومعارف الحق لا تتقيد بما
Created with free version for non-commercial use.
أنا لما كتبت لعن النبي علينا انتهيت من كل شيء، لأن الحق أوسع من أن يحيط به عقل وحد، وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. هذا سينقله في الحكمة المتعالية هم بالجزء الأول عن الأسمار مجلد الأول صفحة 10. واضح؟ صح؟ إلى هنا بحمد الله تم الكلام عن المدرسة الحكمة المتعالية. هنا يأتي الآن نقول بأن الحكمة المتعالية أساسا، أو أن الكتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة على أي مشرب هو أساسا، على أي مسار فكري. احنا كل هالمقدمات نريد نوصل هذه النقطة. لا، يقول في جملة واحدة أن بداية الحكمة ونهاية الحكمة وشرح المنظومة والكتب تقييم اللي بعد ملا سطرة كلها تسير مسار الحكمة المتعالية. إذن هذا الكتاب سوف ندرسه إن شاء الله ونبدأ دراسته إن شاء الله. هو ماذا؟ هو على مقولات المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، لا على المذاق المشاي ولا المذاق الإشراقي ولا المذاق الكلامي ولا المذاق العرفاني، بل هو على مدرسة الحكمة المتعالية. نعم، لا يعني أنه ينقل آراءهم ويناقشها ويحاكمها أو يقبل بعضها ويرفض بعضها وما إلى ذلك، لكن النسيج الموجود، النسيج المعرفي الموجود في كتاب بداية الحكمة هو نسيج مدرسة الحكمة المتعالية. فهذه مقولات الحكمة المتعالية اللي يعتبر واقعا السيد العلامة الطاهر قدس الله نفسه الزكي، إن شاء الله ترجم له بعد قليل، يعتبر واقعا مفخرة، يعتبر وارث الحكماء السابقين وبالخصوص الحكمة المتعالية، فاستطاع أن يقرر مطالب الحكمة المتعالية في كتابي بداية الحكمة ونهاية الحكمة. هم الآن يعتبر من الكتب الدرسية والمسيطرة واقعا بالحوزة الآن لمدة أقل تقدير قرنين إلى ثلاثة قرون.
Created with free version for non-commercial use.
يعني الآن قرابة ثلاثة قرون تقريبا هذا الكتاب، ثلاثة يعني 30 سنة تقريبا أو أكثر حاكم هذا الكتاب في حوزاتنا، الآن في قوم، في النجف كان يظهر، وهم في معنا هناك في الأحساء، في القطيف، في البحرين، في كذا، أما الحوزات الشيعية الموجودة في الأماكن تجد لهذين الكتابين ماذا رواج، ولو بنسبة ما تجد أنهما الكتابان الحاكمان فلسفيا معرفيا في نسيج لا بالعلوم الحوزوية، يعني في نسيجهم الفكري والمعرفي. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا البحث. طبعا أريد أن أذكر نقطة، ولكن نقطة جدا طويلة وبالتالي تحتاج إلى توسع، لكن البحث هم عرض له أستاذنا سيد كمال حادي حفظه الله نفس كتاب مدخل في عنوان الفائد الفلسفي، يعني أهمية الدور الذي يلعبه المنهج العقلي في اكتشاف الرؤية الكونية. يعني لما الواحد يدخل دراسة الفلسفة طبيعة الحال يبحث أو أقل تقدير يؤطر له إطار نفع وفوضى وإنصاع التعبير فوائد ونفع لمثل هذه الأبحاث. وطبعا هم خير من عرض كذلك في المنهج الجديد عن الفلسفة ذكر أبحاث مفصلة هناك، يعني إحنا لضيق الوقت ولا نقدر هم ندخل هذا، لكن نرجعكم مثلا إلى الجزء الأول من المنهج الجديد، الجزء الأول لنفس الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله، يبحث في الدرس السابع عن مكانة الفلسفة، ما هي المسائل الفلسفية، مبادئ الفلسفة، هدف الفلسفة، ويذكر هذا البحث. مثلا أنا أنقل بعض عباراته طبعا والكلام طويل جدا. مثلا هدف الفلسفة، أنا أطرق بأن هناك أبحاث اهتنت بهذا الأمر هدف الفلسفة.
Created with free version for non-commercial use.
في المجلد الأول يعني المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ويحبذ تراجعوه يعني تستفيدوا منه ولو من باب كمصدر يفيدكم يعني وتوضيحي. تعرفون هم هو من الكتب الدرس الحوزات، هذا المجلد الأول صفحة 95. يقول هدف الفلسفة: إن الهدف القريب والغاية من دون واسطة لأي علم هو معرفة الإنسان للمسائل المطروح في ذلك العلم، وإطفاء العطش الفطري الذي يشعر به الإنسان بالنسبة لمعرفة الحقائق. سام بطبيعته مفطور على البحث عن الحقائق، وذلك لأن أحد هو يقول الغرائز بالمعنى العام، لأن أحد الفطر الأصلية في الإنسان هي غريزة البحث عن الحقيقة أو حس التتبع، دائما يبحث عن الحقائق. إذ لا يشبع ولا يعرف الحدود، وإرضاء هذه الغريزة يشبع إحدى الحاجات النفسية، وإن لم تكن هذه الغريزة حية ويقضى في جميع الأفراد، لأن هذه تختلف، لأن هذه أمر مشكك من واحد لواحد، مراتب مشككة، واحد عنده قوي بتجده أصلا ليلة ونهار يصرف وقت واكتساب العلم، وبعضهم أصلا ما يدري وين الله حشرني، لاحظ لأن يختلف الوضعية وما إلى ذلك. قال وإن لم تكن هذه الغريزة حية وقيقظة في جميع الأفراد على حد سواء، ولكنها أيضا ليست مخنوقة ولا من دون أثر في أي فرد من الأفراد، ولكنه عادة لكل علم فوائد ونتائج تترتب عليه مع الواسطة. الآن نجد بأن واقعا أقل تقرير ما يستفاد من هذا العلم أنه يهيئ الإنسان واقعا إلى اكتساب العلوم، يهيئ الإنسان إلى النظرة الواسعة تجاه هذا الوجود، ما يحصل وجوده في العالم المادي، بل له عوالم رحبة جدا، عوالم مجردة أتى منها وسوف يعود وينطلق إلى عوالم أخرى كذلك في قوس الصعود. إنا لله وإنا إليه رجع. فالبحث بس يوسع المدارك ويعطي رؤية واسعة، لاحظ، ويهيئ ويساعد الإنسان في الانطلاق إلى الكمال، سواء في البعد العلمي المعرفي أو البعد
شلحة
عبارة اللطيفة، يقول ويؤثر بنحو أو بآخر في الحياة المادية والمعنوية وإشباع سائر الرغبات الطبيعية والفطرية للإنسان. مثلا يقول فالعلوم الطبيعية كل ما تتطور الطبيعية مثلا تهيئ الأرض للاستفادة بشكل أعظم من الطبيعة والتمتع المادي. شفت كل ما تطورت العلوم المادية والتجريبية يوم طلع لك جهاز هذا الموبايل، يوم طلع لك الكمبيوتر، فهذا يساعد وين؟ فإن الإنسان يتمتع أكثر بهذه الحياة، يستفيد أكثر من هذه الحياة، طبيعة العلوم. وتتعلق بواسطة واحدة بالحياة الطبيعية والحيوانية للإنسان، والعلوم الرياضية توصل إلى هذا الهدف بواسطتين. أنا طمرت أشرح، وإن كانت تؤثر بنحو آخر في البعد الإنساني والحياة المعنوية للإنسان، وذلك عندما تترافق مع المعارف الفلسفية والإلهية واليقظة القلبية العرفانية. يعني إحنا نستطيع حتى العلوم الطبيعية نستفيد منها وين؟ في تكامل الإنسان معنويا. مثلا فرق واقع أنا أستفيد من هذا الموبايل في نقل معارف أهل البيت أو هذا الجهاز، أو أستفيد منها في تدمير المجتمع مثلا، مو صحيح أخلاقية. هذه القناة الفضائية أمر مادي، ترى أستفيد منها في نقل علوم معارف أهل البيت فطور المجتمع وأصعد به إلى مراتب عالية، وترى وش أفعل؟ أحطم المجتمع بسبب هذه على كل حال. فالبحوث نقول هكذا، وذلك عندما تترافق مع المعارف الفلسفية والإلهية واليقظة القلبية العرفانية، فتنظر إلى ظواهر الطبيعة بما أنها أثار القدرة والعظمة والحكمة والرحمة الإلهية. طبعا الإنسان مع أنه يدرك هذا العالم الطبيعي، لكن بنظرة فلسفية بنظرة عقلية يدرك أن هذه كلها مظاهر قدرة الله. هذا من اللي هيئلك البحث الفلسفي، يجليلك هذه المعارف، يوضح لك هذه المعارف. لاحظ يقول إن علاقة العلوم الفلسفية بالبعد المعنوي الإنسان أقرب من علاقة العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية كما قال قد يكون وين هم ممكن تنحدر بك وممكن وين تصعد بك. لاحظ هذا التطور الهائل، سلاح ذات حدين. هذه البحوث العلمية الفلسفية العقلية بالعكس هي أقرب إلى البعد المعنوي، بل هي للبعد المعنوي أساسا، لأنها تحرك البنية المعنوية المجردة عند الإنسان، فتتطور معارفة تتوسع مداركة فيساهم أنه ينطلق إلى الكمال أكثر فأكثر. نعم يقول وتتجلى هذه العلاقة، يعني علاقة العلوم الفلسفية بالبعد المعنوي، هذه العلاقة في معرفة الله. يعني الكمال الآن شو تدرس لك، أنت راح تدرس لك في البداية 11 مرحلة كلها كأمور عامة تساعدك على فهم وين المرحلة الثانية عشر اللي هي الإلهيات بالمعنى الأخاص. لاحظ كما سيتضح إن شاء الله، إن شاء الله سنة كاملة في هالكتاب تجد بأن 11 مرحلة تدرسها تحكم مبانيها لأجل وين تدخل في الإلهيات بالمعنى الأخاص، يعني في إثبات الله، في صفاته، في إيجاده، في إبداعه، في كذا كذا وما إلى ذلك. إذن وتتجلى هذه العلاقة في معرفة الله ثم في معرفة النفس الفلسفية وفلسفة الأخلاق كذلك أكثر من أي مجال آخر، وذلك لأن الفلسفة الإلهية تعرفنا على الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الجمال والجلال التي يتميز بها، فتهيئ لنا الأرضية للاتصال بمنبع العلم والقدرة والجمال اللانهائي. فإذا كان علمي هذا لا يستحق أن يعتنى به وأن يدرس وأن يهضم، خب ما يعجبك اصطلاح الفلسفة غيره، علم من العلوم يساعدني. وليش أنا أدرس الرياضيات والهندسة؟ عشان والله أبني بيوت، أبني بيوت عشان أستفيد ماديا. شو الناس تنذر تموت روح أنها تدخل كلية الهندسة، مو صحيح؟ هذا علم يعني. علم يهيئ لك الأرضية لمعرفة الله ومعرفة جمال الله، صفة الجمال والجلال وما إلى ذلك. هذا من جهة. وعلم النفس الفلسفي ييسر لنا معرفة الروح وصفاتها وخصائصها، ويعرفنا جوهر الإنساني. هذه الروح ما هي؟ هل مجرد غير مجرد ماذا تحتاج؟ تفنى أو لا تفنى؟ لاحظ، يقول علم النفس الفلسفي ييسر لنا معرفة الروح وصفاتها وخصائصها، ويعرفنا جوهر الإنسان، يوسع رؤيتنا بالنسبة لحقيقة أنفسنا، ويهدينا إلى ما وراء الطبيعة. لأن الإنسان مو في هذا العالم المادي المظلم الضيق، بل له عالم ماذا أوسع لابد أن يسعى له، سيساعدك على تربية النفس، تخلق بالأخلاق الإلهية والصعود وما إلى ذلك. لاحظ، ويهدينا وراء الطبيعة وراء الحدود الضيقة للزمان والمكان، ويفهمنا أو يفهمنا أن حياة الإنسان ليست محدودة في الإطار الضيق والمظلم للحياة المادية والدنيوية. وفلسفة الأخلاق وعلم الأخلاق يبينان لنا الطرق العامة لتجميل الروح وتنظيف القلب وكسب السعادة الأبدية والكمال النهائي.
Created with free version for non-commercial use.
يعني الاستفادة بجميع هذه المعارف القيمة التي لا بديل لها، لازم تعرفها، لازم تعرف الله، ولازم كذا وترتب عليها بنيتك الأخلاقية وما إلى ذلك، لا بديل، يتوقف كما شرنا من قبله على حل مسائل علم المعرفة وعلم الوجود. إذن الفلسفة الأولى هي مفتاح خزائن عظيمة لا تنفد. هذا البحث الفلسفي عن خزائن عظيمة تبشر بسعادة وتمتع خالد، وهي قصن مبارك من الشجرة الطيبة التي تحمل ألوان الفضائل العقلية والروحية والكمالات المعنوية الإلهية، وتقوم بأعظم الأدوار في تهيئة الأرضية لتكامل الإنسان وتعاليه. وعلاوة على هذا، فإن الفلسفة تقدم عونا عظيما لطرد الوساوس الشيطانية. فلسفة تجاهد الفلسفات الأخرى المنحرفة، فلسفة الإلهية تحارب الفلسفات المادية. أنت بالبنى العقلية بالأدلة العقلية تستطيع أن تدحف المادية وآراءها، لأن هذا هو الشيطان.
الشيطان وأتباع
الأهواء الشيطاني. إذا جاءك واحد مفكر فيلسوف مادي يقول لك والله لا حياة بعد الموت، مو صحيح؟ ويبني نظرية الهرمية الأخلاقية على أنه الإنسان فقط رهين هذه الحياة. هو شلون يبنيها بعد؟ العكس، يقول لك تمتع بالحياة أكثر، بعد ما في قيم وأخلاق، أو يعطيك القيم الأخلاق النفعية. لاحظ، يعني الفلسفة الإلهية تبطل لك عنها القدرة، وهو العلم المتكفل لإبطال الفلسفات والهجمات الشرسة على من؟ على المعارف الإلهية. ذاك ينكر الله، أنت تستطيع تثبت وجود الله. ذاك يحد الله يخلي محدود، أنت تستطيع تقول الله غير متناهي. ذاك يقول أن الله لا معاد له، تقول أن لله معاد ورجوع وأوب إليه. ذاك يقول هو لا يوجد تشريع، تقول له بالدليل يوجد تشريع. يقول لك لا توجد منظومة أخلاقية، يقول لك توجد منظومة. هذا كله وين؟ هرمية فلسفية متكاملة، منظومة تستطيع وين أن تحقق لك هذه الحقيقة.
Created with free version for non-commercial use.
فإن الفلسفة تقدم عونا عظيما لطرد الوساوس الشيطانية ورد المذاهب المادية والملحدة، وتصون الإنسان من الحراف التبكير وألوان الزلل، وتسلحه في ميدان الصراع العقاد بسلاح لا ينهزم، وتزوده بقدرة الدفاع على الرؤى، عن الرؤى والاتجاهات الصحيحة، والهجوم على الأفكار الباطلة وغير السليمة. وبناء على هذا، فإن للفلسفة علاوة على دورها الإيجابي البناء الذي لا نظره، دورا هجوميا أيضا لا بديل له، ولا تأثير ضخم في مجال نشر الثقافة الإسلامية وتحطيم الثقافات اللا إسلامية. وقال إذا هضمت هذه المباني العلمية الرصينة، أنت بطبيعة الحال إذا وفقت ونهيت هذا الكتاب بإتقان ورقبة وشوف، راح تحس عندك تحول فكري أساسا، تحول وانعطافة في فهم الدين أكثر، في التمسك أساسا بالدين أكثر، في الدفاع عن الدين برؤى فلسفية، برؤى عقلية متينة، مو بأمور جدلية وما إلى ذلك قد لا تخدم الدين. وجد بأن الحكماء والرقى وقعوا من الصف الأول مع الفقهاء، مع المحدثين، مع أكابر علمائنا في الدفاع عن هذا الدين وحياض هذا الدين. السيد الشهيد عليه الرحمة لما كتب كتاب، فإلا بعد ما هضم بقدر ما هو هضم من كتاب فلسفتنا، كتاب الأسفار حسب ما يقال عن بعض تلاميذه، درسه بشكل خاص وهضم تلك المباني منه. حتى في بحث فلسفة للكتاب بدل ما كان الفكر المادي هاجم الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي سوى بعد ما خرج فلسفتنا بدل يدافع، تغيرت غير السلاح. الأول كان يهاجم بقوة، توقع أنه ماكو ردود، لما جاءهم الرد الحاسم سوى بدأوا هم يدافعوا عن مبتنياتهم أولا عن الهجوم، ما قدروا الهاجم، والآن تغيرت اللعبة، مو صحيح؟ هو نفسنا في كتاب فلسفتنا يقول حينما يدخل البحث العلي والمعلول إن علاقة العلة بالمعلول، هو يقول هناك في ضرس قاطع، يقول ونجد أن فيلسوفنا الكبير الإسلامي العظيم ملا صدر عليه الرحمة خرج ظافرا بالسر في العلاقة بين العلة والمعلول وهي الفقر الوجودي اللي راح يجينا إن شاء الله، وماذا وجود كسلاح عظيم جدا في ردود الشوات وغيرها من المباحث. كذلك تجد السيد الطبطبائي عليه الرحمة في أصول الفلسفة والمنهج الواقع اللي 5 مجلدات اللي اعتبر طرحه كدروس أضاف على الخميس والجمعة وقرر العلامة المطهري وعلق عليه واعتبر من الكتب المتينة جدا، هم كان يدرس الألعاب 3 مجلدات ترجمة السيد عمار أبو رغيف، كان يدرس هذا الكتاب ويعتنى بشأنه أنه مباني علمية، لأنه كان في محاربة الفكر المادي والشيوعي أنذاك قبل 70 سنة. لو تلاحظون قبل 50 سنة كان المد الشيوعي قوي جدا وقاز حتى الدول العربية والإسلامية، تسمع في مناطقنا إنه معنى شيوعي معنى كذا، ليش في مناطقنا صحيح إن ذا شيوعي وهذا فكرة كذا، ليش بركة هؤلاء العلم بركة إتقان للمباني الحكمية وأخوان دافعوا بقوة وحموا هذا الدين طول الفلسفة والمنهج created with free version for non-commercial use. واضح. إذا هذا بعض بلورة سريعة لأهمية البحث الفلسفي، بعد احنا ما نريد نطول اكثر من ذلك، بقي فقط مطلب بسيط وهو احياء لعظمة السيد الطبطبائي وهو صاحب المتن متن بداية الحكيم، استعرض بكم دقيقة فقط عن حياته بشكل سريع جدا وإلا الكلام طويل. السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية والذي يعبر عنه الشيخ جوادي آملي حفظه الله يقول يعد وارث الفلاسفة السابقين والأمين على مبانيهم وأفكارهم. لاحظ السيد العلامة الطبطبائي طبعا هو السيد محمد حسين بن السيد محمد بن السيد محمد حسين الميرزا علي أصغر شيخ الإسلام الطبطبائي التبريزي القاضي. لاحظ ولد في تبريز في 29 ذي الحجة سنة 1321 الهجري هجري ميلادي. كما قال هو عن نفسه في إسراء حريقة معروف الوفض والعلم سر ممتدة تقريبا 800 سنة تقريبا إسراء معروف الإسراء العلمائية الكبيرة. توفيت والدته وهو في 5 من عمره الشريف، وتوفي والده وهو في 9 من عمره سن عاش يتيم لا أب ولا أم، وتكفل ابنه تقريبا خاله هو يا أخو سيد حسن، عند أخو سيد حسن حسن طبطبائي يسمو سيد حسن إلهي وهو من العلماء الكبار، لكن ما كان السيد عنده مؤلفات وكذا، لكن عنده تلاميذ وكذا من تلاميذه الشيخ حسن زهر عامل كذلك استفاد منه سن الله، يعتبر هو أفقر من سيد العلامة وهو متوفى في زمن سيد العلامة، تأثر كثير به هو مقبرة مقبرة نور ظاهر رحمة الله تعالى. السيد العلامة اشتغل بدراسة العلوم الدينية والعربية في مدينة تبريز حتى عام 1344 قرأت تقريبا 20 سنة من عمره العشرين، يعني بداية حياته بدأ في الحوزة فأنهى فيها دروس المقدمات والسطح في الصرفي والنحوي والبلاغة والأصول والمنطق وبعض الكتب الفلسفية كشرح الإشارات والكلامية ككشف المراد. ثم طبعا هاجر في تلك السنة يعني عام 1344 للهجرة، ثم هاجر في تلك السنة إلى عاصمة العلم في ذاك الزمان يعني مدينة النجف الأشرف، وحضر دورة كاملة في بحث أصول الشيخ محمد حسين الإصفهاني الشيخ الإصفهاني معروف، حضر عنده دورة أصولية كاملة ثم التي استمرت 6 سنوات، وحضر أبحاثه الفقهية لمدة 4 سنوات، كما حضر بحث فقه الميزة النائين لمدة 8 سنوات ودورة كاملة في علم الأصول وبعض أبحاث السيدة بالحسن الصفان أساتذة أساتذة كبار معروفين وهم أساتذة الجيل الكبير من السيد الخوئي وانت ماشي بعد. وأما في الفلسفة الإسلامية فقد درس عند الفيلسوف السيد حسين باد كوبي لمدة 6 سنوات، وقد قرأ عنده المنظومة للحكيم المولى هادي السبزواري والحكمة المتعالية في أسفار العقل عن كتاب الأسفار والمشاعر يحلم إلا صدره.
Created with free version for non-commercial use.
ودورة كاملة لكتاب الشفاء لابن سينا. دورة كاملة درسها كتاب الشفاء. وكتاب أثولوجيا وتمهيد القواعد لابن تركي. تمهيد القواعد طبعا هذا كتاب عرفاني. العرفان النظري. الأول كتاب عن الفلسفة العرفان النظري. تمهيد القواعد لابن تركي الأصفهاني. من علمائنا. والأخلاق كتاب الأخلاق لابن مسكوي. وقد حثه أستاذه الباجكوبي على دراسة الرياضيات. الرياضيات. لتقوية عقلية الفلسفية والبرهانية. فامتثل لأمر الأستاذ ودرس الرياضيات على يد علامة زمانه في ذلك الفرع أبي القاسم الخنساري حيث درس الهندسة والجبر ونحوها. أما في السير والسلوك والعرفان النظري والعرفان العملي فقد تلمذ على يد نابغة زمانه العارف الكامل ميرزا علي القاضي. علي القاضي سير علي القاضي قدس الله نفسه الزكي من عرفان الكبار. بعد أن أنهى دراسة العالية وحصل على إجازة الاجتهاد والرواية من المحقق النائيني وإجازة الرواية من عدد من الأعلام قفل راجعا إلى مسقط رأسه في سنة 1354 تقريبا 10 سنوات قضاء في النجف. لكن 10 سنوات عن 100 سنة الآن معنا. شوف 10 سنوات إيش حقق فيها يعني دورات أصولية ودورات فلسفية وشغل ليل ونهار هالعشر سنوات. وذلك أثر طبعا واللي خلى أثر اختلال وضع الاقتصادي كما قال هو عن نفسه. وبقي ذهب إلى تبريز من سنة 1354 إلى 1365 أي ما يقارب من 11 عاما يعدها السيد العلام سنوات عجاف خسارة روحية كبيرة يعني انفصل شوي حيث اضطر إلى ترك الدرس والتدريس والتفكير إلا النزر اليسير وعمل في الزراعة لتأمين معاشه وضع الأول علمانا وكذا. ولكن مع ما كان فيه من ضيق العيش عقد العزم على الهجرة إلى مدينة قم المقدسة تفاءل بالقرآن الكريم فجاءت الآية هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. فدخل مدينة قم سنة 1365 وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل في الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد 18 محرم الحرام سنة 1402 للهجرة يعني قبل الآن تقريبا 26 سنة شلون؟ ها؟ نعم. نشاطه العلمي في قم المقدسة طبعا السيد العلامة استقر هو يقول عن نفسه أنه عندما استقر بي المقام في مدينة قم أخذت بمطالعة المناهج الدراسية والمواد التي تدرس فيها فوجدت أن لا تستجيب لجميع متطلبات المجتمع الإسلامي الفكري والعقائدي والعملية وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية هي القيام بهذه الوظيفة وكان أهم تلك النواقص والحوزة العلمية ترتبط بتفسير القرآن الكريم والأبحاث العقلية ما كان موجود فهو من أسس وعلى هذا الأساس بدأت يقول تدريس هاتين المادتين يعني التفسير والأبحاث العقلية مع أني كنت على بين أن الجو العلمي الذي يحكم الحوزة ذلك الزمان كان ينظر لمن يهتم بهذه الأبحاث وخصوصا التفسير نظرا لا يستطيع التحقيق والترغيب في الأبحاث الأصولية والفقهية ساعات يقول هذا ما راح هالتوجه لأنه ما نشقدر على وين على التحقيق في البحث الأصولي والفقهي بل كانوا يعدون نعم لكن السيد العلامة اشتغل على هذا الأمور وطبعا السيد العلامة يعني دوره كان أولا في لما جاء إلى قم إحياء العلوم العقلية والفلسفية والعقائدية في هذا الجواز والحمد لله شوف آثار السيد العلامة تلاميذه كثر طبعا تلاميذه وآثارهم الآن تلاميذهم لا زالوا وقعن في هذا البحث الفلسفية والتفسيرية والعقلية وما إلى ذلك. ثانيا تربية جيل من العلماء والمحققين في فروع العرفان والفلسفة والكلام والتفسير بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد أمثل الشيخ جواد عاملي مصباح يزدي الشيخ حسن زاده عاملي الدكتور بهشتي حتى السيد القائد من تلاميذه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي من تلاميذه الشيخ اللنكراني كان من تلاميذه كثيرا تقرأ الآن تراجم علماء راجع نقص المتأخرين كثيرا تستمر عند سيد العلامة في التفسير أو في الفلسفة وما إلى ذلك كثير كثير يعني ويفتخرون بعظم الاستفادة من فيضه رحمة الله تعالى عليه. ثالثا تأليف للكتب ماذا يألف كتب كثيرة باللغتين العربية الفارسية مستويات مختلفة وترك آثار كبيرة مثلا أصول الفلسفة اللي كلمنا عنها قبل قليل اللي هي الدورة اللي كان يقيها ثم بداية الحكمة ونهاية الحكمة تعليقات على الأسفار تعليقات على كتاب أصول الكافي طبعا عنده تعليق على أصول الكافي منه جدا تعليقات الراقية وتعليقات على بعض أجزاء بحار الأنوار العلماء المجلسي أنا قرأت تقريبا هي 4 مجلدات أو 5، هو ظاهر 8 تعليقات علمية. عادة المعلق ما يستطيع يعلق إلا بعد ما يكون مرتبة علمية راقية، لأنه راح يحيط بكل شيء عشان يقرر رأي في فهم الآية أو الرواية، أو ربما ينكر يعني إيش الرأي إلى خلاف ما تروح مثلا من العلم النسي أو غيره. مثلا لاحظ تعليقات على كتاب كفاية الأصول، له رسالة في إثبات الذات، رسالة في الأسماء والصفات، رسالة في الأفعال، رسالة في الوسط بين الله والإنسان، رسالة في الإنسان قبل الدنيا، رسالة في الإنسان بعد الدنيا، رسالة في الإنسان في الدنيا. هم له رسالة في البرهان، رسالة في المغالطة، رسالة في التحليل، رسالة في التركيب، رسالة في الاعتباريات، المنامات والنبوات، رسالة في القوة والفعل، وطبعت تحت الرسائل السبع، رسالة في الإعجاز، رسالة في علم الإمام، رسالة في المشتقات، رسالة في نظم الحكم، رسالة في الوحي، رسالة في الولاية، الشيعة في الإسلام، عليم فلسفة الإلهية، الأعداد الأولية، القرآن في الإسلام، المرأة في الإسلام، معنوية التشيع، من رواع الإسلام، منظومة في قواعد الخط الفارسي، منظومة في سلسلة أنساب الطبطبائي في أذربيجان، كتاب سنن النبي صلى الله عليه وآله من كتب الواقعة السلوكية رائعة جدا، مجموعة مقالات مباحثات العلمية مع البروفيسور كوربان يقع في مجلدين، وآخرهم كتاب الميزان في تفسير القرآن، وهو يعتبر من أعظم الكتب وأجل الكتب اللي من كتب السيد العلامة. لاحظ على هذا نجد بأنه هذا الجهد العلمي الكبير اللي بذل في إعداد تلاميذ وتأليف كتب في هذا المستوى. هذا تمام الكلام بحمد الله في المقدمات التي سقناها قبل إلى بداية الحكمة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.